تأثير التخصيب داعيا إياهم إلى حسم موقفهم بهذا الخصوص. وأكد عراقجي أن العلاقات بين طهران ومسقط في المسار الإيجابي، كما أن الاحترام المتبادل بين البلدين في أعلى مستوياته. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ترحب بالحوار وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. وخلال الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين الأمنيين في موسكو، أشار علي أكبر أحمديان إلى الأحداث المؤلمة في المنطقة، مضيفا أن العالم يشهد جرائم القتل والتجويع في قطاع غزة. ولفت أحمديان إلى سياسة الغرب الوحدية التي تقوم على الظلم واستغلال الشعوب، مشددا على أهمية التعددية وإتاحة فرص عادلة ومتساوية أمام الشعوب في ظل النظام الأمني الجديد. استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل في جنوب البلاد. وشهدت أجواء المدينة نفسها تحليقا مكثفا لمسيرتين إسرائيليتين، الأمر الذي يعكس تصعيدا إسرائيليا متجددا على الجبهة الجنوبية في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك، ذكرت مصادر لبنانية أن خلوق الاحتلال في لبنان تجاوزت عتبة 4000 منذ الإعلان عن الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين، لافتة إلى عدم قيام حكومة البلاد بأي شيء حيال هذه الانتهاكات سوى إصدار بيانات تنديد. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على لبنان.
6 أشهر على وقف إطلاق النار، تجاوزت خلالها الخروقات الإسرائيلية 4000 اعتداء حاصدة مئات الشهداء والجرحى، ولم تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا سوى بعض البيانات المنددة والتي لم تلق أذانا صاغية من دول القرار وخاصة أمريكا، في وقت يبقى الحديث عن سلاح المقاومة أولوية لدى البعض، ما يشجع الاحتلال على التمادي وإطلاق الوعيد والتهديد بحرب ضد لبنان ووضع العصي في عجلات الحوار الثنائي بين حزب الله ورئيس الجمهورية.
أنا بعرف أنه رئيس الجمهورية عم بيقوم بهالحوار بطريقة حكيمة صامتة، والمقاومة تتعاون مع رئيس الجمهورية، ونحن لازم نراهن على النتائج الإيجابية. هلأ بذات الوقت ما بنخفي عليكم أنه في اعتداءات إسرائيلية، فنحن لازم نتسمع على هواجز المقاومة وأهل الجنوب.
الأولوية واضحة، هي على الأرض، الاحتلال مستمر، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، فالأولوية هنا وليس في مكان آخر. لذلك هناك نوع من التشويش على العلاقة والتواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن كيان الاحتلال يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية اليمنية كمطار صنعاء. وشدد سيد عبد الملك الحوثي على أن حجم العدوان مهما تكرر لن يؤثر على الشعب اليمني في نصرة الفلسطينيين، مشيرا إلى بقاء الاحتلال بموقف ضعيف عقب توقف العدوان الأمريكي على اليمن بعد فشله بتحقيق أي أهداف. واعتبر الحوثي استمرار الإبادة بحق سكان غزة يدفع اليمن إلى تصعيد عملياته العسكرية من واجب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، مضيفا أن ترميم مطار صنعاء سيستمر بالمقدار الضروري من أجل استمرارية عمله. هذا وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة، مؤكدا أن صواريخهم تتصمم على الوصول إلى هدفها. وخلال تفقده مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، هدد مهدي المشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون قادرة على حمايتهم. وشدد المشاط على أن اليمن لن يتراجع عن مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها، داعيا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة إلى مطار بن غوريون لأنها معرضة للخطر في أي لحظة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 123,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل ومباني سكنية في دير البلح وسط القطاع ومنطقتي الصفطة وشجاعية بمدينة غزة، كما قصف الكيان خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت حركة حماس توصلها لاتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، مؤكدة انتظارها الرد النهائي. وقالت الحركة أن الاتفاق يقوم على إطار عام بيحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، مبينة أن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون غزة ضمن بنوده. وذكرت الحركة أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء. تمكنت كتائب القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر في حي الشجاعية بمدينة غزة. وقد أعلنت الكتائب مؤخرا استهداف قوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود بقذيفة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع. هذا وقد اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين بجروح بليغة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمالي غزة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تحديد موعد للجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتوعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحماس تعلن توصلها لاتفاق مع المبعوث الأمريكي حول وقف إطلاق النار بغزة وتؤكد انتظارها الرد النهائي. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين محافظات إيران ومدنها لنتعرف على معالمها السياحية والتاريخية والحضارية، ومنها السياحة الغذائية. راجينا أن نقدم لكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم.
نتوجه في هذه الحلقة أيها الأكارم من البرنامج إلى مدينة شهر كرد مركز محافظة چهارمحال وبختياري، لنتعرف على معالمها السياحية وعلى واحد من أطعمتها الشعبية، كما سنتعرف على أهالي قبيلة قشقائي في هذه المحافظة ونتحدث قليلا عن ثقافتهم الغذائية. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، شهر كورد هي مركز محافظة چهارمحال وبختياري، أكثر المحافظات الإيرانية ارتفاعا، ولذلك فإنها تعرف باسم سقف إيران. وهي مدينة جميلة ذات طبيعة خلابة خضراء، ويرى علماء الآثار أن تاريخ هذه المدينة يعود إلى العصرين الأشكاني والساساني، وقد عثروا على مسكوكات تعود إلى هذين العصرين في سهول مدينة شهر كورد، تدل على التاريخ العريق لهذه المدينة، بل إن بعض المؤلفين والباحثين اكتشفوا وجود تلال أثرية تعود إلى ما قبل الميلاد في هذه المنطقة، وتقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شهر كورد. وعلى سبيل المثال، فقد عثر على بعض الأواني الفخارية على بعد 14 كيلومترا من شهر كورد، يعود تاريخها إلى حوالي 9000 سنة، وتقع هذه التلال في منطقة حفشجان.
يتحدث أهالي مدينة شهر كورد باللغة الفارسية، علما أنها تزخر بالكثير من الكلمات اللرية والبختيارية. ويتحدث الكثير من أهالي هذا القضاء مثل عشيرة سامان وبن وطاقانك وكيان باللغة التركية القشقائية. ومن المحتمل أن يكون أهالي شهر كورد ذوي لغة خاصة تعرضت على مر التاريخ للتغيير والترسخ الكامل للكلمات البختيارية في هذه اللغة، بالنظر إلى علاقاتهم المختلفة والقوميات البختيارية الموجودة في المحافظة والمحافظات المجاورة.
تحيط بمدينة شهر كورد سلسلة جبال زاغروس المرتفعة والثلجية، حيث زادت من جمال هذه المدينة، وأدت إلى أن تتمتع بجو نقي ومليء بالأكسجين، فضلاً عن طبيعتها الجميلة. ومن بين المناطق الطبيعية شلال زارديليمة، وهو شلال جميل للغاية وبكر، يقع بين جبال زاغروس في طريق العشائر على بعد 84 كيلومترا من هذه المدينة، ويقع إلى الجوار من هذا الشلال وعلى الطريق التاريخي للعشائر جسر خدا آفرين الحجري الذي يعود تاريخه إلى 6000 عام.
كما يمكننا أن نشاهد في داخل هذه المدينة الأبنية التاريخية، ومنها مرقد أحد السادة والسقاخانة والحمام والسوق والمسجد والمدرسة والنقوش الحجرية. أقدم أبنية هذه المدينة هو مسجد أتابكان الذي يعود تاريخه إلى عهد أتابكة دولة لور الكبرى الذين حكموا من عام 1155 حتى عام 1424 للميلاد. وقد ذكرت شهر كورد في بعض المصادر باعتبارها إحدى المدن المهمة الخاضعة لحكم الأتابكة، حيث كانت أيضا العاصمة الشتوية لهذه الأسرة الحاكمة. ويعتبر ذلك المسجد من أقدم الأبنية الدينية في محافظة شهرمحال وبختياري، ويعود تاريخه إلى 800 عام مضى.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، بعد أن تحدثنا عن تاريخ مدينة شهر كورد ومناطقها السياحية الجميلة، حان الآن وقت الحديث عن أحد الأطعمة الواسعة الانتشار في هذه المدينة، وهو ما يسمى بجردوبولو أو الرز بالجوز.
يعتبر هذا الطعام من الأطعمة التقليدية واللذيذة في مدينة شهر كرد، وهو طعام مختلف ولذيذ الطعم. يعد طعام الجوز بالرز من الدجاج واللحم أيضا، ومن الأفضل أن يؤكل هذا الطعام في الشتاء لأن وجود الجوز فيه يؤدي إلى أن ترتفع حرارة الجسم، ويحتوي الجوز على الأوميغا 3 التي هي ضرورية لصحة القلب والشرايين. كما يمكن للأشخاص الذين ينوون التقليل من وزنهم أن يضعوا الجوز في قائمة أطعمة حميتهم. هذا الطعام الذي تعرف به مدينة شهر كرد بسيط للغاية وسهل التحضير ولا يستغرق وقتا طويلا، ولكنه عظيم الفوائد، ويدخل في تركيبه لحم الغنم والجوز والبصل والثوم والملح والفلفل والكركم والقرفة والرز والماء والبربريس أي الزرشك والكشمش والزعفران.
نعم أيها الكرام، يتميز أهالي محافظة شهر مهالوبا اختياري عموما ومدينة شهر كورد خصوصا بتنوع غذائي كبير للغاية، ومعظم مأكولاتهم مستخلصة من الطبيعة والحيوانات الأهلية، وتتميز بكونها صحية ومقوية. ومن هذه الأطعمة التي يمكن الإشارة إليها المرقة المسماة لديهم ببوزقورمي، التي تتميز هي أيضا بسهولة تحضيرها. وإذا ما شئتم التعرف على ثقافة أهالي القبائل القشقائية في محافظة تشهر مهالوبا اختياري، فمن الأفضل أن تعدوا هذا الطعام في البيت. هذا الطعام الذي يكتفى في تحضيره بنصف كيلوغرام من لحم الغنم والبصل والملح والفلفل والكركم ومسحوق الليمون المجفف بالمقدار اللازم وقليل من السمن المحلي.
استمعنا الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم وحسن إصغائكم طيلة جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، عند المزيد نستودعكم الرعاية الإلهية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا السؤال في موضوع التقليد هو يقول القائل: نحن نقلد فقيها ميتا، وقد استحدثت عدة مسائل كمسألة الجمرات مثلا، فما هو تكليفنا بالنسبة إلى الرمية أو أي مسألة مستحدثة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه. أحسنتم، وهذا في الواقع من الأسئلة التي يسأل عنها الكثير. المرجع الأعلم إذا توفي يجوز له البقاء على تقليده، وهذا كما ثبت عند السيد السيستاني أو غير السيد السيستاني على الله مقامه، يجوز له أن يبقى على تقليد الميت. أما بالنسبة إلى المسائل المستحدثة والجديدة، مسألة مستحدثة من قبيل الجمرات، كانت مثلا الجمرة بشكل عمود، الآن توسعت مثلا، فهنا المسائل المستحدثة يرجع بها إلى الفقيه الحي الأعلم. هذه مسألة مهمة، ليس كل مرجع، وإنما أيضا يتحرى المرجع الأعلم. فإذا هذا المقلد يمكن أن نقول أنه يقلد أكثر من مرجع، أنه يقلد مرجعين. كيف؟ مرجع ميت لأنه الأعلم عنده، ثابت الأعلمية لهذا المرجع الميت، وأيضا يجب عليه أن يتحرى لمرجع حي من ويكون أعلم. لماذا؟ نقول هذا المرجع الحي يكون مرجع لك في المسائل
المستحدثة
والجديدة. فالجواب على ذلك، نقول لهذا السائل: يجب عليك الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم وشكرا لكم. سؤال آخر مهم: تارة يأتي شخص ويقول: أنا اخترت أحد المراجع لكي يكون مرجعا لي من دون فحص، من دون أن تكون الطريقة للاختيار طريقة سليمة عقلائية، اخترته هكذا من دون تحقيق. فإذا قلد شخص عالما غير أعلم، فهل تقع أعماله السابقة باطلة أو يكون مأثوما مثلا؟
أولا، إذا كان هذا المقلد قلد هذا المرجع ولم يبالي، وهو يعرف أن هذا ليس بأعلم، يعرف أن هذا ليس بأعلم ولكن قلده، نقول له هذا ليس أعلم، هذا ليس مثلا من العلماء، ليس أعلم الموجودين، الأعلم فلان، نقول أنا أعرف ولكن أنا أريد أن أقلد. فنقول هذا التقليد غير صحيح، والأعمال التي عملتها غير صحيحة، فيلزم عليك ماذا؟ إعادة الأعمال طبق المرجع الأعلم. فإذا كانت هذه الأعمال التي أديتها لا تنطبق على فتاوى الأعلم، فيجب عليك الإعادة. لاحظوا. أما إذا قال: لا، أنا لا ما كنت أعلم، قالوا هذا عالم وقلدت، ولا كنت أعرف أن هناك فحص وتدبر وتحري وسؤال أهل الخبرة، ما كنت، فعنده نوع في اختيار المرجع من عدم المعرفة. ما كان يعرف، يعني هذا يدخل من الجاهل في المسألة. فنقول إذن إذا كنت قلدت غير الأعلم وأنت معذور، جاهل في المسألة، ما كان عندك اطلاع، فيجب عليك أن تختار الأعلم، وفي الأمور حتى إذا خالفت المرجع الأعلم ما يحتاج أن تعيدها إلا في الأركان، في المسائل اللي هي أركان، مثلا يعني كان اختلاف في الركوع ركن في الصلاة، المرجع الأعلم يقول هذا الحكم، ذاك كان يقول حكم آخر، يقول لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الاختلاف حصل
في الأركان.
في الأركان، لاحظوا،
لأنهم مخل في الصلاة والصلاة تكون باطلة،
تكون باطلة. فإذا نقول لهذا على نحو لهذا السائل، أنت إذا اخترت وتعرف أن هذا الأعلم ولم تختار الأعلم وذهبت إلى غير الأعلم، فأعمالك ماذا؟ لابد أن تكون طبق فتاوى الأعلم، فإذا كانت مخالفة لفتاوى الأعلم تعيد. أما إذا أنت اختاريت غير الأعلم بجهل، ما كنت ملتفت إلى هذه المسألة، فحتى إذا خالفت الأعلم الآن الجديد ثبت عندك هذا الأعلم، إلا فقط في الأحكام اللي هي عبارة عن أركان، فيها أركان وهذه الأحكام اللي تعد ركن خالف فيها الأعلم الجديد هذا الثابت أعلميته، نقول هنا أن تعيد هذه هذه الفرائض.
نعم، أحسنتم، بارك الله بكم. سماحة السيد، فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال التالي سيدنا العزيز، ما الحكم إذا عدل الشخص عن عالم إلى آخر من دون أي سبب؟ نحن ذكرنا هناك يعني حالات خاصة يمكن للشخص أنه يعدل أو يرجع إلى مرجع آخر، هناك مسائل خاصة وليس الأمر كليا أو عاما، فيأتي شخص ويعدل من عالم إلى عالم إلى عالم آخر من دون أي سبب أو أي يعني شيء وجيه، فما هو الحكم؟
طبعا نقول هذا الذي عدل من هذا المرجع إلى مرجع آخر، نسأل هذا الذي عدل، نقول هل هذا الذي عدلت إليه وذهبت له هل هو الأعلم، ثبت عندك الأعلم؟ يقول نعم، نقول فيجب عليك العدول.
نعم،
مسألة مهمة. إذا ثبت عند المقلد وعند المكلف أن هذا الأعلم، وهو كان يقلد غير الأعلم، الآن اتضح له، فنقول إذا ثبت عندك، طبعا ضمن الضوابط التي ذكرناها وضمن المناشئ العقلائية، ثبت لك أن هذا هو الأعلم، فنقول ليس يجوز لك وإنما
يجب
عليك العدول إلى هذا المرجع. لماذا؟ لأن ثبت هو الأعلم، ونحن ذكرنا وقلنا هنا يجب تقليد الأعلم. هذه مسألة. تارة تقول لا، أنا في الواقع الأعلم هو هذا الذي أنا أقلده، ولكن أنا أريد أن أتحول من هذا المرجع إلى ذاك المرجع اللي هو أدون منه، ليس بأعلم من هذا. نقول لا يجوز لك ذلك، لا يصح لك ذلك، لا يصح لك ذلك أن تتحول من الأعلم إلى غير الأعلم. لماذا؟ لأن قلنا يجب تقليد
الأعلم.
أما إذا هذا الذي عدلت إليه مساوي، تقول مولانا لا يفرق، هذا ثبت عندي أنه أعلم، وهذا أيضا الذي أريد العدول إليه أيضا ثبت لي أنه أعلم، فهم متساويان بالدرجة العلمية، هذا نفس هذا العالم. فنقول إذن هنا يجوز لك أن تبقى على هذا العالم المرجع أو لا تذهب إلى ذاك المرجع. لماذا؟
لأنهما أعلمان ومتساويان.
أحسنتم، لأن ثبت هو قلد الأعلم، هذا أعلم وهذا أعلم، متساويان بالرتبة وبالدرجة. فإذن خلاصة الجواب نقول لهذا السائل، إذا كان الذي تريد العدول إليه أعلم فيجب عليك العدول، إذا كان هذا الذي أنت في طور تقليده هو الأعلم فيجب عليك البقاء عليه، أما إذا كانت الدرجة متساوية بينهما فيجوز لك أن تبقى ويجوز لك أن تقلد وتعدل إلى غيره.
أحسنتم.
إلى ذاك المساوي له.
شكرا، بارك الله بكم. والسؤال الأخير، طبعا هذا السؤال نحن ذكرنا شيء من هذا الموضوع سابقا، هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟ لأنه يعني السؤال العام هو ما هي الطرق الصحيحة لتحصيل الفتوى؟ فهل يصح يعني الاستفسار عن هذه الطرق التي مذكورة في السؤال؟
أحسنتم، لا سيما في عصرنا اليوم، مثلا هذا يسكن في أوروبا، هذا يسكن في أفريقيا، بعيد عن الأجواء مثل العلمية والدينية، ولا يعرف العلماء إلى غير ذلك، يريد أن يعرف من هو المرجع، من هو الأعلم، من هو غير الأعلم، هذا بعيد عن هذه الأجواء. وأيضا يصعب عليه السفر، أن يأتي مثلا إما الصعوبة المادية أو غير ذلك. اليوم الحمد لله العالم أصبح قرية أو أصبح غرفة واحدة كما يقولون، فنقول نعم لك أن تتصل أو بالبريد، بريد إلكتروني، بريد أن تتصل، لكن بشرط، وهو أن يكون الاتصال بأهل الخبرة والثقة. يعني أنت لا يفرق سواء أتيت بنفسك أو اتصلت اتصال، ما في فرق، حتى أنت إذا أتيت وتحريت بنفسك أن تذهب إلى أهل الخبرة، أهل الثقة الموثوقون، صح أم لا؟ أيضا في الاتصال، إذا أنت تتصل تلفونيا أو من خلال البريد، تتصل بأهل يعني الثقات وأهل الخبرة وأهل التجربة وتتحرى، يحصل عندك أطمئنان، نعم يجوز لك ذلك والصحيح وما في أي ضير.
أن تعلم أنه هذا الموقع أو هذا الرقم أو هذه مثلا إذا كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن تعلم أنه موثوق،
موثوق، وتعرف هذا فلان ويعرف فلان، وهذا في الحوزة، هذا مجتهد، هذا يدرس عندك،
أو يرجع إلى مكتب المرجعية مثلا،
أو إلى مكتب هذا بهذا الشرط. نعم، أنت إذا تقول أنا اتصلت برجل لا أعرفه، هذا لا يعد من الثقات، أو تقول أنا قرأت أو كذا، لا، لابد يكون الاتصال مع المصدر الموثوق به. هنا نعم يجوز لك ذلك، بشرط أن يكون الاتصال بطرف موثوق به ويثق به، فأيضا يكون هو سبيل وطريق لتحصيل الفتوى.
أحسنتم، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والتوفيق والسلامة إن شاء الله. نراكم إن شاء الله في حلقات جديدة، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أجمل الحديث. سئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشد الناس بلاء؟ فقال: النبيون ثم الأماثل فالأماثل. ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن عمله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. Thank you.
من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولده الحسن عليهما سلام الله قال: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه، ولا بد أنه مدركك يوما، فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بتفقه. ألا وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله. عن الإمام موسى بن جعفر عليهما سلام الله أنه قال في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها.
في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنا ذاك. في هذه الوصية الكريمة يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضرب لنا مثلا لقرب الساعة. المستفاد أيها الإخوة الكرام، طبعا الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، هذا واضح. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فتأتي بصورة مباغتة. وقتها بالدقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الساعة والقيامة قريبة من الناس. يقول تعالى: اقترب للناس حسابهم، ويقول في آية أخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أيضا يمثل لنا عن قرب الساعة مع بعثته كفرسي الرهان. فرسي الرهان هما الفرسان اللذان يتسابقان، هذه السباقات الخيل اللي إلى الآن مستمرة في البلدان المتنوعة، والآن أيضا يعقد عليها الرهن. ففرسي الرهان يعني اللي يرهنون عليهم، أجود الخيل في السباق اللي عادة المراهنين يرهنون عليهم. شوف، واحد يريد يسبق الثاني، واحد يريد يسبق الثاني، واحد بصف الثاني. النبي يمثل لنا هيك القضية، يقول أنا والساعة كفرسي الرهان، يعني هالقد قريبة من عندي ومن بعثتي كنبي. هذا دليل على أن الساعة قريبة، لكن أيها الإخوة الكرام ليس قرب الأيام وقرب الليالي، لأنه قد واحد يأتي ويقول: طيب إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت أنا والساعة أو مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، طيب النبي بعث وتوفي ومرت قرون ولم تأتي الساعة. ليس المقصود هو قرب الأيام وقرب الليالي والساعات وربما حتى العقود والسنين، لا، المقصود أنه ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي من عمرها. يعني الدنيا إلها أجل محدود، إلها عمر عند الله عز وجل. ما فات من عمر الدنيا أكثر مما بقي، لم يبق من عمر الدنيا إلا قليل. يعني نسبة الباقي من عمر الدنيا إلى نسبة المنصرم والمنقضي منها نسبة قليلة جدا، لم يتبقى من عمر الدنيا إلا قليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينذرنا قرب الساعة ويقول إن الساعة قريبة منكم فاستعدوا لها، فاستعدوا لها. نسأله تعالى أن يوفقنا للاستعداد للساعة، والحمد لله رب العالمين.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت منشودة حلم ما لثاني
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني يسور من السما مليانة حنان ومعاني وكل ما عمري دار لدارك روحي دار ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني عزفت رموشك أغلى
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تحديد موعد للجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتواعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحصيلة شهداء قصر الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم يحدد بعد ومن المحتمل تحديده خلال الأيام المقبلة. وحول المحادثات مع الترويكا الأوروبية شدد عباس عراقشي على أن طهران ليس لديها أي حوار مع هذه الدول إذا كان مطلبهم تصفية